بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فأهلا وسهلا بكم معنا في هذا البرنامج المرصاد، نرصد فيه الشبهات والأخطاء والادعاءات والافتراءات التي يفتريها بعض الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. في هذه الحلقة أرد على شبهة عرض السنة على القرآن الكريم، وهذه شبهة قديمة حديثة. يقولون أنه يجب أن نأتي بالسنة أي حديث ونعرضه على القرآن الكريم ونرى هل وافق كتاب الله أو عارضه، فإن كان حديث موافق للقرآن الكريم نأخذ به، وإن كان الحديث مخالفا للقرآن الكريم نرده ولا نأخذ به. طيب الكلام ده جبته منين؟ يقول لك الكلام ده موجود في الحديث. نقول لهم ما هو الحديث؟ يقولوا في حديث بيقول إذا جاءكم الحديث، بيقولوا كده، بيقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله تعالى فأنا قلته، وما خالف كتاب الله تعالى فأنا لم أقله. ده حديث، ويقولوا ده حديث، يعني انتوا معناها الغريب بقى في الموضوع ان انتوا دلوقتي ما شاء الله بتستدلون بالحديث اهو، يعني تستدلون بالحديث على ترك الحديث، يعني كلام غير معقول بالمرة. اذا اردت ان تستدل على بطلان شيء فلا تستدل بالشيء نفسه. ومع ذلك خلينا معاكم كده للآخر ونشوف هل ده فعلا حديث ولا مش حديث. لما خرج الحديث الأئمة منذ زمن، يعني مش أنا اللي خرجته، يعني كمان احنا بس بننقل كلام الأئمة في الحديث، وجدنا أن هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتاب الأفراد، وأخرجه العقيلي في الضعفاء وغيرهما من أئمة الإسلام. وهذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع. قال الخطابي رحمه الله هذا الحديث وضعته الزنادقة، هذا الحديث وضعته الزنادقة. وقال يحيى بن معين هذا الحديث وضعته الزنادقة. وقال ابن الجوزي رحمه الله هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن الجوزي أتى به في كتاب الموضوعات، وكتاب الموضوعات خصصه الإمام ابن الجوزي رحمه الله للأحاديث المكذوبة الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال إن أنا هجيب الأحاديث المتناثرة المكذوبة الموضوعة المختلقة المصنوعة على السنة على النبي، وأجيبها في مكان واحد في كتاب واحد، وسمى كتاب الموضوعات. تمام؟ وفي كتب كثيرة للموضوعات، منها تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة للإمام ابن عراق، ومنها كتاب في الموضوعات للفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. والإمام الشوكاني أتى بهذا الحديث في هذا الكتاب، ونقل كلام الصغاني وكلام يحيى بن معين وكلام الخطابي، وقالوا أن هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وضعته الزنادقة. ويعني والإمام السخاوي كذلك لما أتى به يعني بيّن هذا الكذب الذي فيه وهذا العوار الذي فيه. فالحديث باتفاق أهل العلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم قالوا أنه مكذوب موضوع. الزنادقة وضعته الذين تحللوا من دينهم يريدون أن يغشوا المسلمين وأن يدلسوا على المسلمين، فبيقولوا لهم إن النبي بيقول إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فاتركوه. وفي حاجة طريفة كده يعني نرطب بها الجو كما يقولون، ان في واحد مرة قرأت له زمان ايام الجرائد والحاجات دي، فكان الراجل ده بيطعن في السنة، بيقول لك ايه، وبعدين يقول لك ان انا جبت لكم الأدلة، او كان بيتكلم في قضية معينة وجايب الأدلة بيستدل بها، يعني ان في احاديث صحيحة بتسانده يعني. فبيقول لك ايه، ولعل احدا من الناس او من القراء يقول: من اين جئت بهذه الاحاديث التي تثبت ما تقول؟ والراجل يعني كان بيخرف تخريف شديد يعني. فمن الطريف ان هو يقول ايه، انه يقول هذه الاحاديث حتى لا ينكر احد علي جئت بها من كتاب معتمد من كتب اهل الحديث، وهو كتاب الموضوعات لابن الجوزي. يعني هذه من الطرائف العجيبة، يريد أن يثبت هذا فيقول لك أنا جبت الأحاديث من كتاب الموضوعات ابن الجوزي. هو لجهله لا يعلم أن ابن الجوزي وضع في هذا الكتاب وأثبت فيه وجمع فيه الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما رآه مكذوبا عليه السلام. ومن أطرف الرد على هذه الشبهة هو الرد الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. قال معنى كلامه: ولو أعملنا القول في هذا الحديث تنزلا، يعني هنعتبر، يعني عايز أقول لك هنعتبر أن الحديث ده صحيح اللي انت جبته ده، هنعتبر أنه هو هناخد به. طيب، عرضنا هذا الحديث نفسه، عرضناه على القرآن الكريم، يعني الحديث اللي انتوا جبتوه ده اللي هو إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فقال فإحنا عرضناه على كتاب الله، فلم نجد في كتاب الله هذا المعنى الذي هو موجود في الحديث، بل وجدنا في كتاب الله أن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني بيقول لك إحنا وجدنا في القرآن الكريم ما فيش حاجة اسمها اللي يوافق القرآن ناخده واللي ما فيش في القرآن ما ناخدوش، لا، قال لك إن أي حاجة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ بها. واضح جدا، واضح جدا هذا القول، قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيش دليل مطلقا من السنة يقول لي لما يجي لك الحديث اعرضه على القرآن الكريم. ولعل البعض يدلس ويأتي بدليل من عند السيدة عائشة ليموه الأمر ويقول: ما السيدة عائشة كان بتعرض الأحاديث على القرآن الكريم. نقول له أحيانا السيدة عائشة كانت بتجيب الحديث وتعرضه، بس مش الحديث، كانت تخشى من خطأ الراوي، وإلا فلو صح لديها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لا يمكن أن تتكلم في الحديث. لما هي كانت تشك، ممكن يكون، وهي كانت تصرح بهذا، كانت تقول مثلا: وهم أبا عبد الرحمن لعله نسي، أما إنه نسي، وهل أبو عبد الرحمن، وهم، أخطأ، وتقول: إنكم تحدثون عن غير كاذبين. يعني هي كانت تصدق الصحابة، بس كانت تخاف أن يكون أخطأ، أبو هريرة أخطأ، عبد الرحمن بن عوف أخطأ، عبد الله بن مسعود أخطأ، عبد الله بن عمر أخطأ، كانت تخاف بس من الخطأ. أما وجابت حديث مثلا اللي هو اللي عليها تكلمنا فيه في حلقة، اللي هو إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، فقالت: حسبكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الموضوع بين فيه الكلام تبينا شديدا، وأنه ليس معارضا لكتاب الله عز وجل، ولكنه أصل ونص على أن الميت يعذب ببكاء عليه إذا كان من سنته، وإذا كان أوصى بهذا أو كان راضيا عن هذا قبل أن يموت. إذن فليس هناك حديث فيه دلالة على أننا نأخذ الحديث والسنة ونعرضها على كتاب الله عز وجل. بل السنة مع القرآن الكريم على أوجه. الوجه الأول يعني على أحوال. الحالة الأولى أن تكون موافقة تماما لما في القرآن الكريم، مثل الآيات الآمرة بإقامة الصلاة، وهناك أحاديث تأمر بإقامة الصلاة، آيات آمرة بإيتاء الزكاة وأحاديث آمرة بإيتاء الزكاة، وهكذا موافقة لما في القرآن الكريم. النوع الثاني أو الحالة الثانية أن تكون ناسخة لبعض ما في القرآن الكريم، على خلاف بين أهل العلم في موضوع هل في السنة ما ينسخ القرآن أو لا. قال بذلك بعض أهل العلم ولهم أدلتهم، وليس هناك مجال لذكر هذه الأدلة. يبقى هذا المنح الثاني أو النوع الثاني. النوع الثالث أن تكون السنة مخصصة لعام القرآن الكريم، ما في القرآن من عموم، مثل قولي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبوا، فخصصت أنه ليس كل سارق تقطع يده، إنما الذي يسرق مثلا ربع دينار، وكذلك إذا كان صغيرا لا تقطع يده، وهكذا شروط معينة أثبتتها السنة. النوع الرابع أن تكون السنة مقيدة لمطلق القرآن الكريم، برضو في المثال الذي معنا فاقطعوا أيديهما، هل اليد من هنا إلى الكتف، فهل تقطع اليد كلها أو تقطع نصفها أو إلى العضد أو إلى المرفقين أو كذا. فبقى جاءت السنة وقيدت هذا المطلق وقالت إلى الرسغين من هنا، يعني الكف فقط هو الذي يقطع. النوع الذي بعد ذلك الخامس أن تكون السنة شارحة لكتاب الله عز وجل، شارحة، وهذا هو العام في السنة، أن تكون شارحة مفصلة لما في القرآن الكريم من إجمال. النوع الذي بعد ذلك أن تكون السنة زائدة على كتاب الله عز وجل، يعني فيها أشياء واجبة ليست في القرآن، وفيها أشياء فيها تحريم ليس التحريم موجود في كتاب الله عز وجل، وده بيسموه بقى استقلالية السنة بالتشريع، استقلالية السنة بالتشريع. كما ثبت أن السنة حرمت الجمع بين الخالة وبنت أختها وبين العمة وبنت أخيها، وهكذا حرمت لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب وكل ذي مخلب وهكذا. إذن فأبطلنا بفضل الله عز وجل هذه الشبهة التي تقول إننا نعرض الحديث على كتاب الله عز وجل، فما وافقه أخذناه وما لم يوافقه لم نأخذه. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.